بنا من الأسقام تشفينا يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا رسول للورى نجل من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية ومن خلال خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين رقم 2. هذا الموضوع أخذناه في حلقتين مضت، حلقة وهذه هي الأخرى. كان من تعامله صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين وهو الرحمة المهداة نهيه عن الدعاء على شخص عاص مرتكب للكبائر بعينه باللعن أو بغيره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، شرب الخمر مرات، وكل مرة يمسك ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلده، فأتي به في يوم فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. كانوا يقول: ألا تستحي؟ كل كم يوم نجيبك سكران والنبي يؤمر بجلدك؟ اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. الله، يعني ممكن إنسان يبقى بيشرب خمر، إنسان يبقى بياكل حرام، إنسان تقع في الزنا، ولسه ما زال في قلبها شيء من محبة الله ومحبة رسوله؟ إي والله، بدليل أن الإنسان قد تزل قدمه ثم لما تذهب السكرة وتأتي الفكرة يندم ويتوجع ويتألم ويقوم يتوضأ ويركع لله ويسجد ويبكي بين يديه، بما زال في قلبه محبة على قدر إيمانه الهزيل، لكن في قلبه محبة لله وللرسول، فلا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت المحبة لله عز وجل وللرسول في قلب المذنب. لأن النبي أخبر أن هذا الرجل السكران الذي أقيم عليه الحد مرارا في الخمر يعلم أن في قلبه محبة لله وللرسول، لكن يخشى عليه إذا أصر على الذنب أن يطبع ربنا على قلبه فتسلب منه هذه المحبة، يخشى على هذا المصر أن يسلب ربنا منه هذه المحبة وأن يطبع على قلبه. ونسأل الله العافية. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنا صادقة. طب كيف النبي نهى الصحابي عن لعن شارب الخمر في حين ان النبي نفسه لعن في الخمر 10 أصناف من الناس؟ روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. شوف أي حد يقرب من الخمر النبي دعا عليه إن ربنا يلعنه، يعني يطرده من رحمته. ما هو اللعنة معناها الطرد من الرحمة. لعن الخمر وعصر ومعتصره وشارب واللي اشتراه والمشترى له وحامله وعاصره ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها. ربنا قال: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، نعم، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اوعوا تقربوا منها. واجتنبوه من أشد ألفاظ النهي والتحريم. طيب آدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن عشرة أصناف من الناس في الخمر، كيف بقى يقول للرجل الذي قال للسكران اللهم لعن لا تلعنوه؟ قال شيخ الإسلام: هذا لا يجوز في لعن المعين، وفي إطلاق اللعن على هذا الذنب الذي لعن النبي فاعله يجوز. يعني تقول لعن الله الخمور ومن يبيعون الخمور ومن يشربون الخمور، ده اسمه لعن على التعميم. طب فلان ده بيشرب خمرة، لا تلعنه باسمه، لا تعينه. وهذا هو الجمع بين الحديثين: نهى النبي عن لعنة هذا المعين الذي يكثر من شرب الخمر، معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله وحتى لا نكون عونا للشيطان عليه، ثم أطلق وعمم اللعنة في شراب الخمور. فالتعيين منهي عنه والتعميم جائز. وربما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في تعنيف من وقع في المعصية إذا كانت له عنده منزلة. ومعصية العالم زي معصية الجاهل، معصية واحد من كبار الصحابة زي معصية واحد من الأعراب الجفاة الغلاظ، لا. فممكن تجد النبي أحيانا يشدد قوي على المذنب والعاصي إذا كانت له منزلة في الدين والعلم والسبق والجهاد والهجرة، كما فعل مع أبي ذر. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربزة، الربزة دي قرى من قرى المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، لابس حلة والخدام لابس زيها بالتمام والكمال، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. اختلف أبو ذر مرة مع بلال، فقال أبو ذر لبلال: حتى أنت يا ابن السوداء؟ قال: فسببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هو لسه في الإسلام، في أبيض وأسود وقرشي وحبشي وحسيب ونسيب، واحد من العامة. الإسلام قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الكلام كان زمان، في زمان أبي جهل وفي زمان أبي لهب، وقد مسحه الإسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الله الله، شوف معاملة الإسلام للعبيد والخدم. بيقول للسيد: لبسه من جنس ما تلبس، أطعمه من جنس ما تأكل. إخوانكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، رواه الشيخان. قال ابن حجر: وإنما وبخه بذلك لعظيم منزلته عنده. النبي اشتد على أبي ذر لعظيم منزلته عنده صلى الله عليه وسلم. ومثله فعل النبي مع أسامة بن زيد. هو أسامة بن زيد ده شوية، ده الحب ابن الحب، ده راجل اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له عند النبي منزلة عظيمة. لما غلط النبي عنفه ووبخه وشدد عليه. اسمع، عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، هذه بطن من جهينة ناحية في جزيرة العرب، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. الراجل مسك الحربة وعمل يضرب في المسلمين، مسك سيفه وعمل يضرب في المسلمين، سيدك أسامة غلبه رفع الحرب هيقتله، أم الرجل قال له: لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري وطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعلت، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا ما أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعوذا، ده لا خوفا من السلاح، عايز يخدعني، ما كان سيفه في إيديه من ثانية، قد شهره في وجهي، إنما قالها متعوذا. قال النبي: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هل شققت عن قلبه؟ وما زال يكررها: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، رواه الشيخان. قال النووي: فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. انت ليك ابن الناس الظاهر والله يتولى السرائر. وقوله: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنى أسامة أنه ما كانش دخل في الإسلام إلا بعد الوقعة دي. ليه؟ لأن الإسلام يهدم ما قبله، لن تكتب عليه في الصحيفة. التمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يا ريتني كنت أسلمت بعد المصيبة اللي عملتها دي حتى لا تكتب علي. وقال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق من عمله الصالح أمام هذه الفعلة الشنيعة، اعتبر كل جهاده وعمله الصالح اللي عمله قدام هذا الذي عمله صغيرا لا يساوي شيئا، فتمنى لو لم يكن قد أسلم إلا بعد هذه الواقعة. وقال ابن التين: في هذا اللون تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد بغير حق. وقال الإمام الخطابي: ولعل أسامة تأول قول الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولا غيرها. كل هذا ذكره صاحب فتح الباري. وقال ابن بطال كلام حلو قوي بقى، قال: وكانت هذه القصة سبب في أن يقسم أسامة بالله ألا يقاتل مسلما بعد ذلك أبدا. ولذلك سيدنا أسامة لم يشارك في الفتنة في القتال الذي كان بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي، قال: لا، أنا ما ارفعش السيف في وجه مسلم أبدا، رضي الله عن أسامة. لكن سيدنا النبي كان أحيانا يشتد في الموعظة على بعض العصاة ممن لهم دين وهجرة وعلم ومنزلة كبيرة في الإسلام لأنهم ليسوا كغيرهم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. وكان يبين صلى الله عليه وسلم للعاصي شناعة المعصية ليتوب منها ولا يعود لمثلها. شوفوا سيدنا النبي عمل ايه مع ستنا عائشة لما قالت كلمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة غيرة النساء. صفية زوجة النبي لها منزلة، ستنا عائشة صاحبة المنزلة الكبيرة، فغارت. جاءته صفية في يوم عائشة في بيت عائشة ثم انصرفت، فستنا عائشة بتقول للنبي: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة. فقال النبي لها موبخا: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته. فانظروا إلى شناعة الغيبة يا عباد الله. ستنا عائشة مش أي حد، فالنبي اشتد عليها لمنزلتها في الدين والعلم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما هجر بعض العصاة زمانا حتى يحكم الله فيهم أو يتوب عليهم. قصة الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك نزلت في سورة التوبة، وهي أشهر من أن تذكر. سيدك كعب بن مالك، سيدك هلال بن أمية، سيدك مرارة ابن الربيع. قصة طويلة قوي، حاول اختصرها في دقيقتين. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. كانت الجيش اسمه جيش العسرة، المنافقين كل واحد يقول عذر تافه والنبي يقبله ويمشيه. واحد يقول للنبي: يا رسول الله ائذن لي، أنا لا أطيق أن أحارب في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، ويقول يلا روح. تاني يقول له: احنا هنحارب بني الأصفر، ممكن عيني تقع على امرأة رومية جميلة بيضة عينيها وشعرها كيت وكيت، أنا ضعيف قدام النساء، ممكن أفتن، أخاف من الفتنة يا رسول الله، ألا في الفتنة سقطوا. ويقول له: طب روح روح. ويقبل منهم مع علمه بكذبهم، لأن خروجهم مرض. سيدك كعب بن مالك جاهز، قعد يتلكأ ويبطئ مع صاحبي إلى أن خرج الجيش وسبق، والنبي انتصر وحارب ورجع. النبي وراجع بقى سيدك كعب يقول: فلما توجه قافلا، يعني راجعا من تبوك، حضرني بثي، الحزن والهم ركبني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، ما أفكر ورتب كلام أقوله له عشان يسامحني ويعذرني، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. إيه رأيك نقول له كذا كذا؟ طب أقولها له إزاي؟ إلى آخره. ثم زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المنافقون فطفقوا يعتذرون ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. أنا عايزك كده تغمض عينيك وتتخيل نفسك قاعد مع النبي والصحابة اللي راجعين منتصرين من الغزو، وسيدك كعب اللي تخلف بلا عذر جاي بيشيل رجل ويحط رجل بالعافية. أو حط نفسك مكان كعب نفسه جاي كده وانت كلك خجل كلك حياء. هقول للنبي ايه؟ قال: حتى جئت فلما سلمت السلام عليك يا رسول الله، تبسم تبسم المغضب، وشه احمر من الزعل، تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي: ما أخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش انت اشتريت فرسك واعدت سلاحك الا ما اخرجكش معانا؟ قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخرج من سخطه بعذر، ولقد اعطيت جدلا. لو قعد مع حد غيرك هرتب كلام معين يرضيه، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه العقبى من الله. والله ما كان لي عذر، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيصر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. معنى قول النبي أما هذا فقد صدق، ده دليل على إن 87 واحد اللي قبليه النبي عارف إنهم كذابين. أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة بعض قرايبه راحوا وراه وقالوا: لقد عجزت في أن تكون قد اعتذرت للنبي بما اعتذر به هؤلاء فيستغفر لك ويدعو الله لك. ليه يا أخي ما قلتش أي كلمتين تراضيه ويستغفر لك زي الجماعة دول؟ قال: فقلت: فهل لقي أحد من الناس ما لقيت؟ في حد حصله نفس الموقف؟ فذكروا لي رجلين. نعم لقيه معك رجلان، من هما؟ قالوا: مرارة وهلال، اتنين من أهل غزوة بدر، من الصحابة السابقين، من الصالحين. فلما سمعت باسميهما مضيت. قال: ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة. النبي عامل لهم المدينة كأنها سجن مفتوح، حتى السلام ما حدش يسلم عليهم، حتى لو هم بادئوا أحدا بالسلام لا يرد عليهم السلام. ومكثوا على هذا الحال 40 ليلة، وفي الليلة 40 النبي بعت لكل واحد فيهم: اعتزل امرأتك. قال كعب: أطلقها يا رسول الله؟ قال: بل اعتزلها. فمضى بها إلى أهلها، ألا خليك عند أبوك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أحد وحيد في البيت حتى يروح يسلم على النبي ما يردش عليه. قال: فأما الآخران فقد استكان قعدوا في البيوت، وأما أنا فكنت شابا فكنت أخرج أصلي في المسجد وأخرج إلى الأسواق وأشاهد الناس وأصلي قريبا من رسول الله، أصارقه النظر يبص لي بس نظرة واحدة، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، يسلم على النبي ما يردش. قال: فلما طال علي هذا تصورت جدار حائط لابن عمي أبي قتادة، وكان من أحب الناس إلى قلبي، فقلت: يا أبا قتادة نشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له ورددتها فسكت. وفي الثالثة قال: الله ورسوله أعلم. إذا كنت بتحب ربنا ولا كذاب، بتحب النبي ولا منافق، الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ثم تصورت الجدار وعدت. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي تاجر زيت جاي من الشام يسأل عني، فلما أتاني قال: هذا خطاب من ملك غسان، فإذ فيه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. جاي له تأشيرة، جاي له جواب بالهجرة، هياخد الجنسية في بلد تاني من مين؟ ملك غسان. قال: فقلت: هذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور الفرن يعني، فسجرتها به يعني رمتها مع الوقود تشتعل في الفرن، حتى إذا مرت الخمسون ليلة بينما أنا أصلي الفجر على سطح داري إذ بصارخ من على سلع جبل في المدينة يصرخ بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، ثم انطلقت إلى المسجد. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، فرحان أوي سيدنا النبي إن ربنا قبل توبة الثلاثة وأنزل فيهم قرآن، وجهه يبرق من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. ثم تلا علي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طبعا القصة أطول من كده بكتير، أنا اختصرتها اختصارا شديدا، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأمر بهجر العاصي اللي له منزلة في الدين والعلم ليتوب ويتعلم الدرس. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن ترفع إليه الحدود، يحزن قوي لما يجلد شارب خمر أو يقطع يد سارق أو يجلد زاني أو يرجم زانية، يكره أن ترفع إليه الحدود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أول رجل قطع في الإسلام رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إن هذا سرق، قال فكأنما أسف وجه رسول الله رمادا، وش النبي سود من الزعل، فكأنما أسف وجه رسول الله رمادا. قالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه، انت كاره تقطع ايد السارق؟ قال وما يمنعني يعني من قطع يده وانتم اعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لولي امر ان يؤتى بحد الا اقامه. طالما وصل للامام لازم يقيم الحد، انما قبل كده ممكن نسامح ونتراضى ونعفو. والله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسقط الحدود عن العصاة إذا وجبت، مهما شفع فيهم أكبر صحابي لا يقبل شفاعة في حد بلغه. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، واحدة من بني مخزوم من عيلة كبيرة سرقت، أهلها زعلانين هيقطعوا إيديها، فضيحة البني مخزوم، فأمر النبي أن تقطع يدها. قالوا ومن يكلم فيها رسول الله؟ قالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله. يشتري هنا مش سوء أدب، يعني له منزلة عنده يقدر يكلمه. فكلمه فيها أسامة، يا رسول الله لي واحدة من بني مخزوم من عيلة فلان غلطت، نراضي الناس ندفع ثمن المسروقات وأضعفها كمان لو شاءوا، يعني تقبل على أيديها ورأسها بس القطع، يعني نحو هذا الكلام. فقال رسول الله أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقال أسامة أستغفر الله يا رسول الله. فلما كان العشي قام النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اللي له ظهر ما يضربش على بطنه، هكذا يقول المصريون في أمثالهم. واحد ابن بيه كبير، ابن وزير، ابن راجل صاحب منصب، ابن واحد عنده ملايين، يعمل مصايب ويخرج منها كالشعر من العجين. ابن الغلبان يدس بالأحذية. إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. وفي رواية قالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله تعالى. يبقى ما فيش شفاعة في الحدود. قال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، فإذا بلغت السلطان فلا تقبل شفاعة، ويجب عليه أن يقيم الحد. وكان صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث الجاي ده وتعجب، يمكن بتسمعه لأول مرة في حياتك. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي في إقامة الحدود حال الضعيف والمريض من العصاة، ويوجد لهم المخارج الشرعية. ولو في حد لجلد الزاني البكر مثلا، هيجلد 100 جلدة، يجلد ازاي يعني؟ يجلدونه بالصوت، اللي هو الصوت يعني عصا. مين اللي هيجلد؟ ما يكونش قوي، ما يجيبش تايسون، ولا واحد عنده انيميا، وسط من الناس. لا يجلد في حر شديد ولا في برد شديد. لو امراه لا يكشف عنها عن ظهرها، الثوب يبقى مستوره بالثوب. وبعدين اللي هيضربه قال لك لا يرى بياض ابطه، يعني وهو بيضرب يضرب كده مش كده، لا كده 100 عصا. ده بالنسبة لما يحدث لبعض المجرمين يعتبر يعني ترفيه. ادي الجلد يا سيدي، يضرب هكذا. اللي بيضرب وسط بين الناس، ما يجلدوش في حر شديد ولا في برد شديد. لو مريض يسيبه لما يخف. سبحان الله، ده امتى؟ ده لما يتقفش. يتقفش ازاي بقى الزاني؟ لما 4 رجال عدول يشوفوه في جماع كامل. ده انسان فاجر بقى، ده يكاد يكون هذا شبه مستحيل، ومع ذلك هكذا حده. شوف بقى وتعجبوا وصلوا على النبي محمد. اسمع يا سيدي. عن سعيد بن سعد بن عبادة قال أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى. بقول في واحد من عيلتنا عي لحد ما بقى جلد على عظم. أضنى يعني أصبح إيه؟ نحيلا. اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. واحدة خدامة دخلت تخدمه، الشيطان زينها في عينيه مع انه جلد على عظم، زنى بها. في هذا دلالة على أن فتنة النساء أشد فتنة على الرجال من كل الفتن، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوقع عليها. في رواية ابن ماجة: فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، زنى بها يعني. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، اعترف وقال: استفتوا لي رسول الله، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اجلدوه ضرب 100 صوت. ويبدو أن الراجل ده ما كانش متجوز، ما كانش يعني كان عاش عازب وما تزوجش. قال: اجلدوه ضرب 100 صوت. قالوا: يا نبي الله، ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو ضربناه 100 لتفسخت عظامه عن جلده. ده بنقول لك جلد على عظم، لو خبطناه 100 عصاية هيتفسخ عظمه عن جلده. طب يا أخويا يعني انت راجل مدشدش، ولو اتخبطت 2 هتموت، ومع ذلك بقيت قوي ووقعت في الزنا. ما أنا بقول لك فتنة النساء رهيبة. فأمر رسول الله أن يأخذوا عثكالا. إيه العثكال؟ عارف المقشة الجريد اللي هي العذق اللي بيكون فيه الرطب في النخلة، قال لهم هاتوا عسكال من دول فيه 100 شمراخ واضربونه بها ضربة واحدة. الحديث راه أبو داود وصححه الألباني، وراه ابن ماجة أيضا وصححه الألباني. قال ابن الهمام: وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حد، لأنه مستحق للقتل، أما إذا كان بكرا يعني يجلد ينتظر حتى يعافى من مرضه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم برفق من ارتكب ذنبا بجهل أو بخطأ ولا يعنفه أبدا. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمكم الله. واحد بيصلي اللي جنبه عطس، قال له يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما كشرش في وشي، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وربما أزال النبي المنكر عن المتلبس به إذا علم أن ذلك لا ينفره من الدين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به، يعني دي لمراتك لأمك بيعه انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. رواه مسلم. يبقى أحيانا كان يشتد على بعض العصاة ويغير منكرهم بيده إذا علم أن هذا لا ينفرهم من الدين. ومنه ما جاء عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرع يده بعود معه، مع عصاه، فيكلمه يروح خبطه على أديه، يقرع يده بعود له، فلما غفل النبي أخذ الخاتم فرمى به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى الخاتم في إصبعه، فقال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني. ولم يكن يفضح العصاة إذا أراد أن ينبه، قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ومنه كلامه في شأن ابن اللتبية عامله على الصدقة لما جاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أرأيتم إن قعد في بيت أبيه وأمه أكانت تأتيه هديته؟ يعني الكلام والله لم ينتهي بعد، ويحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر، لكن أسأل الله أن يكون ما قلنا في الحلقتين هذه الحلقة والحلقة التي سابقة فيه غنية لرسم صورة جميلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكون لنا فيها أسوة وقدوة في تعاملنا مع العصاة ومع المذنبين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الدعاة الهدى الرفيقين اللينين غير الغلاظ ولا المنفرين، وقدوتنا في هذا الداعية الأول أعظم عالم وأكبر شيخ محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا.